الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، بدأ هذا الإسلام غريبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، أي لكثرة ما تفشى في الأرض من الإشراك بالله ومن الانحراف عن المنهج الحق الصواب، فجاء الإسلام وشعر أصحابه بغربة شديدة. نعم، وكذلك نما شيئا فشيئا حتى اشتد عود المتمسكين به، ونشروا هذا الإسلام الصحيح، هذا الإسلام الحق، في مشارق الأرض ومغاربها، فكانت لهذا الدين، نعم، كان له النفوذ في بلاد الله وأرضه وعباده. ثم بعد ذلك تتفشى المنكرات وتعظم الفتن في كل باب، في باب الشهوات وفي باب الشبهات، حتى يعود الإسلام غريبا كما بدأ بسبب ضعف المتمسكين به إيمانيا وسلوكيا وعمليا، يعود كما بدأ غريبا، ويشعر المتمسكون التمسك الصحيح بالغربة لما يرون ولما يسعون فيه من إصلاح ما غير الناس، يشعرون بالغربة الشديدة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، حتى إن المتمسكين بهذا الدين ليجدون من الصعوبة في أمر التمسك ما يجدون، إلا إذا ألهمهم الله الثبات واليقين والثقة به سبحانه وتعالى، فإنهم يسهل الله عليهم ما تعسر على غيرهم. ولذلك تجد من الصعوبة بمكان عند كثير من الناس أن يتدين لله عز وجل، وأن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، يقول: إني إذا فعلت ذلك قلاني الناس ورموني عن قوس واحدة، فلا أستطيع التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس هذا هو الحاصل يا عباد الله؟ روى الإمام الترمذي في جامعه بسند حسنه الإمام الألباني رحمه الله بمجموع الطرق والشواهد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. نعم معاشر السامعين، فما أحوجنا وإياكم إلى أن نتطرق إلى أمر الثبات على الدين، أمر الثبات على الحق المبين، حتى يتوفى الله العبد وهو على ذلك، وهو قائم على أمر الله، لم يغير ولم يبدل، وإن أصابه من نقص الدنيا ما أصابه، وإن أصابه من البلاء ما أصابه، حتى يلقى الله على حال مرضي ولا الآخرة خير لك من الأولى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، إن الفتن والمتغيرات في الأرض تؤثر تأثيرا مباشرا على القلب، والقلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. هذا قلبه، هذا حاله عند ورود الفتن عليه، فكيف يثبت، فكيف يسلم؟ المسلم من سلمه الله، والمعصوم من عصم الله، والثابت على الحق من ثبته الله. فيسأل المؤمن ربه ليلا ونهارا أن يعصم قلبه بالإيمان، وأن يثبت جنانه على العمل الصالح وعلى هذا الدين الخالص حتى يلقى الله وهو على ذلك. نعم، القلب لم يسمى قلبا إلا لكثرة تقلبه. حسن العلامة الألباني رحمه الله حديثا في مستدرك الحاكم وأودعه في صحيح الجامع الصغير. نعم، إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، يتقلب لأدنى عارض يعرض له. جاء في مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، أي كلما مرت أخرى عادت الأخرى، كلما مرت واحدة عادت الأخرى. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فما أحوجنا إلى الثبات في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت تلاطم الأمواج. نعم، تعصف بكثير من الناس يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، إما كفرا كليا أو كفرا جزئيا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، الدنيا أغلى عنده من كل شيء، ودينه الغالي أرخص عنده من كل شيء. ربما سيبه، ربما أطلقه بسبب عرض من الدنيا قليل. إننا حري بنا في هذا المقام أن نذكر بعض أسباب الثبات على الدين الصحيح، ونذكر بعض أسباب الثبات على الدين القويم، على الإسلام الحق. نعم، لأنه هو الذي به تنجو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أي مسلمة، نعم، أتت بالإسلام كما يحب الله ويرضى. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فكيف نثبت على هذا الأمر العتيق الذي أمرنا الله بالثبات عليه؟ إن لذلك أسبابا، إن لذلك مراحل، إذا تعداها العبد ثبته الله على الدين القويم. منها معاشر المؤمنين أن يتحلى العبد بالإيمان، أن يعرف قدر هذه الشعيرة، أن يكون مؤمنا حقا. فإن الإيمان من أعظم أسباب الثبات في الدنيا والآخرة، بدءا بأول منازل الآخرة وهو القبر. قال الله تعالى في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان، فينتهرانه فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، وهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه وصدقناه. ثم تلا قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن إذا سئل في قبره أجاب، وذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك من أسباب الثبات على الحق حتى الممات أن يكون العبد متحليا بعد الإيمان بالعمل الصالح، فإن كنت قد آمنت فما رصيدك من الحسنات؟ ما رصيدك من العمل الصالح؟ ما رصيدك من صلة الأرحام وبر الوالدين وحسن الجوار وتلاوة القرآن وأعمال البر كلها ظاهرها وباطنها؟ ما رصيدك من الأعمال الصالحة؟ فإن العمل الصالح يؤذن بثبات صاحبه عليه، ويؤذن بثبات صاحبه على الإيمان والحق حتى يلقى ربه وهو على حال مرضي. قال الله تعالى في كتابه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انظروا ما الذي نوعظ به يا عباد الله؟ نوعظ بأن نصل ما بيننا وبين ربنا بالتوحيد والعبودية الخالصة، وأن نصل ما بيننا وبين خلقه بالمعاملة الحسنة على ضوء الكتاب والسنة. نعم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. العمل الصالح من أسباب الثبات على الدين، من أسباب الثبات على الحق، حتى مع كثرة الصوارف عن هذا الدين القويم، مع كثرة الفتن المدلهمة في الليل والنهار، في السر والعلن، في الرخاء والشدة، يثبت المؤمن العامل بالعمل الصالح الذي قد ربط ما بينه وبين ربه من العلائق الشرعية، وما بينه وبين عباد الله من العلائق الشرعية، فهذا مثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات لهذا القلب الضعيف الذي لا يقوى على مواجهة الشبهات والشهوات، من أسباب ثبات هذا القلب الإقبال على القرآن، الإقبال على هذا الكتاب الذي هجره الناس وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو أننا أقبلنا على هذا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا وتعليما وعلما صحيحا لكان هذا بإذن الله من أسباب الثبات. وأي سبب هو؟ فإن الله عز وجل ثبت نبيه بهذا القرآن. قال الله في كتابه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. لماذا أنزل الله القرآن مفرقا شيئا فشيئا؟ لماذا أنزل الله كتابه العظيم منجما قطعا قطعا؟ لكي يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هو يعاني من نازلة نزلت، ومن أمر طرى عليه، ومن كثرة الأذية من المشركين، نعم، ويرى أنه قد صعب عليه ذلك، إلا وينزل الله شيئا من الآيات يكون فيه ثبات القلب. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم، فكانت الكتب السماوية قبل هذا الكتاب العظيم المنزل كانت تنزل من السماء جملة، كانت تنزل في قرطاس، كانت تنزل ما بين دفتي كتاب، وهذا عهده بنو إسرائيل. ولذلك تساءلوا: لماذا لم ينزل هذا القرآن على محمد جملة؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. نعم، لكنهم لم يؤمنوا. فكان من كرامة الله لعباده في هذا القرآن أن أنزله منجما، فكلما حصلت حاجة شديدة ماسة إلى أمر من التثبيت أنزل الله جبريل بعشر آيات، بسورة بكاملها، بآية، بنصف آية، نعم، ليثبت الله الذين آمنوا. وعلى ذروتهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد امتن الله عليه بالتثبيت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف العذاب وضعف ضعف الحياة وضعف الممات ولا تجد لك علينا نصيرا. يمتن الله بالتثبيت لنبيه صلى الله عليه وسلم، لتعلموا قدر هذه النعمة، نعمة الثبات، فهي نعمة امتن الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثبته الله بالقرآن الذي أعرضنا عنه، ثبته الله بمحكم التنزيل الذي جعلناه جانبا وامتلأت به وامتلأ الغبار في ثناياه وعلى سقفه، نعم، لشدة هجر الناس له. فبينما هم يتابعون صباح كل يوم الصحف والمجلات والأخبار السياسية وما أكثر الكذب فيها والتدليس والتزوير، نعم، والتضارب في هذه الأخبار، إذا به معرض عن كلام الله، فربما فتح المصحف في السنة مرة في شهر رمضان في أوائل الشهر منه، بينما لا يستغني كل يوم عن قراءة صحيفة ويبذل مالا في شرائها، وهذا المصحف ربما أعطي هدية، ربما أعطيه منحة وهدية وعطية، ولكنه معرض عن تلاوته، مع أنه من أسباب الثبات إذا تعلمته علما صحيحا. نعم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي أنزلناه مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكيف أنت تأخذ القرآن منجما يا عبد الله؟ أن تأخذ وردا من القرآن في كل يوم بعد صلاة الفجر أو بعد العصر، تأخذ وردا من كتاب الله وتفتح هذا المصحف المهجور، نعم، فتحيي سنة التلاوة وتحيي سنة المدارسة وتحيي سنة حفظ هذا القرآن ولو شيئا يسيرا منه، ولو ما لا يسعك ترك حفظه منه، نعم، حتى تخرج من الهجر المذموم. فإن الهجر للقرآن على صور، منها أن تهجر التلاوة ومنها أن يهجر العمل، نعم. فربما كان الرجل متخلقا بخلق القرآن ورجلا صالحا لكنه لا يقرأ القرآن، فهذا كالتمرة طعمها حلو ولكن لا ريح طيب لها. وربما كان المؤمن تاليا لكتاب الله عاملا بمحكمه مؤمنا بمتشابهه فهو من الثابتين على الحق، وكذلك يتلو كتاب الله، فهذا مثله مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، وهو من الثابتين على الحق بإذن الله، بإذن الله الكريم. نعم معاشر السامعين، من أسباب الثبات على الدين الحق، ومن أسباب الثبات على الصواب حتى يلقى العبد ربه وهو على حال مرضي، أن نتأمل في قصص الماضين ما بين أنبياء وصالحين، وهذا أودعه الله في كتابه وأودعه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب الثبات على الحق يا عباد الله. نعم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أعلمتم أن قراءة قصص الأولين من أسباب الثبات؟ ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا هو القرآن، هذا هو الكتاب العظيم، هذا هو المحكم الذي أنزله الله، هو مثبت لقلوبنا، دافع لهذه الصوارف التي تجرفنا عن الصواب وتحرفنا عن المنهج الصحيح. إنه القرآن، إن الله إنما أودع القصص ليس لمجرد، نعم، ليس لمجرد قراءتها قراءة مجردة، ولا لإخراج ضبح القلوب، ولا لإخراج ضيق الصدور فقط، بل لأخذ العظة والدروس والعبر من هذه القصص حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تثبت إذا ما جاءتك الفتن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم، وقال الله في آخر سورة يوسف عندما ذكر قصص هؤلاء القوم، نعم، ما بين نبي وأناس المؤمنين، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، عبرة، دروس، عظات يأخذونها في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لو قرأت في قصة إبراهيم وتعرف ما أبلى من البلاء الحسن في تحقيق دعائم التوحيد وإرساء دعائمها بين الناس وفي محاربة ومنابذة الشرك والوثنية، ولما ألقي به في النار وقال قومه حرقوه، نعم، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظر إلى معلم واضح من معالم الثبات، رجل مثلك في الإنسانية، رجل مثلك يا عبد الله، نعم، لكن الله أكرمه بالنبوة والرسالة وهو من بني آدم، هو بشر مثلنا، فانظر إلى ما رزقه الله من الثبات أمام طغيان وجبروت هؤلاء القوم الأشرار الذين أحرقوا نارا ذكر من خبرها أنها تضطرم إلى السماء، وربما التمعت الطيرة الماشي في السماء من شدة حرارتها ولهيبها، وقذفوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيها. لماذا؟ لا لذنب صدر منه ولا لجرم صدر منه، إلا لأنه يدعو إلى التوحيد الخالص، إلا لأنه يحذر من الباطل بأنواعه وصوره، إلا لأنه يريد إخراج قومه من الظلمات إلى النور. فكان جزاؤه جزاء سنمار، أن يلقى به في النار المستعرة، النار التي أظلمت أياما. قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ألا تأخذ من هذا عظات وعبرا؟ ألا تأخذ من هذا دروسا في حياتك أن الله عز وجل قادر على عصمتك ممن أرادك بسوء، وأنت ثابت على الحق لا تغير ولا تبدل، لا تبغي بالحق بدلا ولا بالدين الخالص حولا، نعم، تأخذ الدروس والعبر من سير من غبر، من سير من مضى، من سير من سلفنا، من السلف الصالح، من أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بما يسره العبد ويخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيع العباد في يوم لا ريب فيه. تأملوا في قصة من مضى يا عباد الله، تأملوا في قصة موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تأملوا في قصة هذا النبي الصابر المحتسب الذي ذكر الله خبره في القرآن، نعم، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. قال الله وأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي إنا لمحاط بنا، هذا موسى والثلة المؤمنة التي معه أحيط بهم من كل جانب، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، أين المفر بحسب المقاييس العقلية؟ أين المفر من هذا الوضع الحرج؟ أين المفر؟ إن الرجل بحسب المقاييس العقلية يقول لا مفر، ولكن الله على كل شيء قدير. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل الأشم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فصار هذا اليوم يوما مشهودا، أمر الله عباده أن يصام شكرا، وهذا بأمر لا بهوى ورأي، هذا بأمر شرعي، يصام هذا اليوم شكرا لله على أن الله نجى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. ألا تأخذ من هذا وإن لاحاك من لاحاك، وإن صد عن دعوتك من صد عنها، تثبت على الحق، والله يمضي هذا الحق على لسانك ويجعله أقوى من الجبال الرواسي. قال الله في كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يضربه في دماغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. والله لو كنت أضعف خلق الله والحق يجري على لسانك لكنت من أقوى خلق الله. نعم، ولجعل الله القوي أمامك يضعف والجبروت أمامك يخور. نعم، لأنك تنطق بالحق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق قوي لا يضعف المتمسك به، الحق قوي عتيق لا يخور المتمسك به والسائر على هديه. نعم عباد الله، هكذا انظروا إلى قصة السحرة من قوم فرعون لما جمعهم وحشرهم من كل مكان حتى قيل بلغوا 80,000 ساحر. 80,000 ساحر، ماذا يريدون؟ أخذوا حبالهم وعصيهم ليصدوا عن الحق، ليدعوا إلى الباطل، لينفروا عن دعوة نبي صالح ورجل مؤمن. فقذف الله العليم الحكيم، العليم بما في قلوبهم، الحكيم في فعله، قذف في قلوبهم الإيمان. بعد ذلك قال فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والآخرة خير وأبقى. سبحان الله، بعد هذا البلاء العظيم يهددهم بالسجن، بتقطيع الأيدي والأرجل، من يثبت مثل ثبات هؤلاء؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق والذي فطرنا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اصنع ما بدا لك، اصنع ما يخطر برأسك من الفكر والأساليب في التعذيب. إنا قد آمنا بربنا، إنا قد عرفنا الحق الذي أرشد الله إليه، فلسنا بمحولين ولا مبدلين عن هذا الصراط المستقيم. أرأيت يا عبد الله أن قراءتك في قصص الأولين تزيدك ثباتا وتزيدك قربا من ربك وتزيدك اعتصاما بحبل الله، لأنك تعرف أن هؤلاء قد لاقوا أشد مما لقيت، وقد واجهوا أشد مما واجهت، فيكون صبرك محتقرا في نظرك، لأنك تصبر أمام بعض الكليمات التي تقال ضدك والتهم التي تبتلى بها، وأنك كذا وأنك كذا. كيف إذا ابتليت بالسجن؟ كيف إذا ابتليت بالتعذيب الجسدي؟ إن هؤلاء قد لاقوا أشد مما لقينا، ومع ذلك ثبتوا على الحق ولم يغيروا ولم يبدلوا، فأكرمهم الله بحسن الخاتمة، أكرمهم الله بلقياه على رضا وعلى مغفرة لذنوبهم. نعم معاشر السامعين، من أعظم أسباب الثبات على الحق أن يلهج العبد بالدعاء ليلا ونهارا، أن ينتقي العبد أوقات الإجابة فيرفع أكف الضراعة إلى ربه، أن يمن الله عليه بالثبات على الحق وأن لا يزيغ قلبه. فهذا هو منهج العلماء الراسخين في العلم، فمع أنهم قد أوتوا ما أوتوا من العلم والبينات والهدى، إلا أنهم لا يستغنون عن أمر الثبات، لأن الثبات عزيز، ولأن العبد قد يزيغ قلبه في طرف لحظة، في عشية وضحاها، قد يبيع دينه ولو كان عالما، قد يبيع دينه ولو كان فاضلا ولو كان عاقلا، لكن يزيغ قلبه. ولذلك فإن من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم، وهب لنا من لدنك رحمة. اقرأ مطلع سورة آل عمران، يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تأمل يا عبد الله في أتباع طالوت لما واجهوا جيشا جرارا عرمرم منهم، دعوا الله بالثبات، لأن الثبات سلاح من لا سلاح، لأن الدعاء سلاح من لا سلاح له، سلاح من فقد السلاح عليك بالدعاء. لو فقدت كل مؤنة في سلاحك الجأ إلى ربك، فإنه قادر على أن يخرجك من الكربة والبلاء وينقذك من عدوك كائنا من كان. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. نعم معاشر السامعين، دعوا الله وهم قلة وهم أذلة فأنجاهم الله ونصرهم على عدوهم وكسر شوكة عدوهم وهو جيش جبار، جيش جرار، نعم بسبب الدعاء. وهكذا الربيون من أتباع الرسل، الربيون من أصحاب الأنبياء، هذا دعاؤهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. انظر، هذه دعوة الربيين، أنهم يسألون الله الثبات ليلا ونهارا سرا وجهارا. ومن الربيين ومن أفضلهم صحابة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الأصحاب الأخيار صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوه في رخاء ولا في شدة، لم يتركوه في حضر ولا سفر، لم يتركوه في سر، نعم لم يتركوه في أي حال، بل هم حوله يحوطونه بالعناية والرعاية والنصر له، فنصرهم الله. ألا ترى أنهم كانوا يدندنون بالدعاء بالثبات في غزوة الخندق؟ جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا يدندنون وهم يحفرون الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وهم يقولون أبينا أبينا، هكذا يرتجزون وهكذا يذكرون من الشعر الحسن ما يعينهم على علاء العمل وحفر الخندق. وتأمل في هذه الكلمات النافعات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لا يرتجزون بالغزل ولا بالمجون ولا بوصف الخدود والقدود، وإنما بأبيات تشعر بالقوة أمام العدو والثبات. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يستغني عن الدعاء، لم يستغني عن هذه الشعيرة التي أهملناها، والذكي منا من يقول لفلان ادع لي، وصار لا يدعو لنفسه، لا يقوم في السحر يدعو لنفسه ولصالح المؤمنين، ونعم يدعو للمؤمنين والمؤمنات أن يغفر الله لهم ذنوبهم، يدعو لنفسه بتحصيل المرغوب ودفع المرهوب. من منا يفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويسأل الله الثبات. جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قوله يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، هذا في مسلم عن عبد الله بن عمرو، ويا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا عند الطبراني من حديث عائشة. فهو يدعو الله وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يدعو الله بالثبات على الحق وعلى الدين. فما قولي وقولك؟ ما دعوتي ودعوتك؟ أن نسأل الله أن يثبتنا على الحق، نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى الممات، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.